بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما قد ابتدأناه من التعليق على كتاب الاقتصاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا يتعلق هذا الباب بالإسراء والمعراج، لأن المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من باب القدر عقد بابا في الإسراء والمعراج، ثم عقد بعده بابا أيضا في الكلام عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، لأن هذه المسألة متعلقة أيضا بالإسراء والمعراج. قال المؤلف عليه رحمة الله: الإسراء والمعراج. وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. المؤلف رحمه الله في أول كلامه بعد أن نقل الإجماع قال: أسري به إلى فوق سبع سماوات، أسري به إلى فوق سبع سماوات. وفي الحقيقة التعبير هذا كأن فيه غلطا، لأنه الإسراء كان إلى بيت المقدس ولم يكن إلى السماء، فهو يقول أسري به إلى فوق سبع سماوات، لم يكن الإسراء في الحقيقة إلى السبع السماوات، إنما كان إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى سبع سماوات عليه الصلاة والسلام. وقد عدل هذه العبارة عندما قال أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهنا أصاب رحمه الله في العبارة، لأن هذا هو الصواب. الإسراء والمعراج والكلام عن الإسراء والمعراج، لا بد أن نعلم أن الإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان وقعتا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكما ذكر المؤلف أن هذا الإسراء والمعراج حصل بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وكان يقظة، يعني بمعنى لم يكن مناما بل كان على حقيقته يقظة، من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك بواسطة البراق، وهي دابة ركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بصحبته جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء في الليلة نفسها، ورأى من آيات ربه الكبرى، ووصل إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، ورأى من الآيات الشيء الكثير، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته في مكة في تلكم الليلة. وهذا الإسراء والمعراج الصحيح أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خصه الله عز وجل بهذا الإسراء إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لما تكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء ومن طوت عليه من درجات الرفعة، مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه وفي معراجه حصلت له أمور كثيرة لم تحصل لنبي سواه، وأول هذه الأمور أن الله أرسل ملكين حتى يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حادثة مشهورة ومعروفة، حادثة شق الصدر، وقد حصلت له مرتين عليه الصلاة والسلام. المرة الأولى عندما كان مسترضعا في بني سعد كما جاء الحديث في صحيح مسلم، والمرة الثانية حينما أسري به شق صدره ملكان كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري. إذن هذا دليل أنه حصلت له هذه الواقعة قبل أن يسرى به أو أن يعرج به إلى السماء، لهذا بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من الأنبياء، لما عرج به سمع صريف الأقلام كما جاء في الصحيحين: عرج بي حيث ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ما معنى صريف الأقلام؟ يعني ما تكتبه الملائكة من قضاء وما ينسخونه من اللوح المحفوظ، هذه الأقلام التي تكتب ما يأمرها الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يدبرها الله جل في علاه سواء في العالم العلوي أو السفلي. وكذلك رأى من آيات ربه الكبرى، وهذا بنص القرآن: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وسيذكر ذلك المؤلف عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، ولهذا قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال ابن مسعود لما قرأ هذه الآية كما جاء عنه في الصحيحين قال: رأى جبريل له 600 جناح كما في الصحيحين. وهكذا عائشة عندما فسرت قول الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فإن عائشة كما جاء عنها في الصحيحين قالت: ذاك جبريل، ذاك جبريل كان يأتي في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. فجبريل دنا وتدلى، فكان دنوه هذا مقدار قوسين أو أقرب من القوسين، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي كان بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فلم يحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كذب قلبه وحاشاه، لهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ بصره يمنة ولا يسرى وما تجاوز، وهذا من كمال الأدب، فقد قام مقاما عظيما عليه الصلاة والسلام أقامه الله جل في علاه، ومع ذلك لم يقصر ولا تجاوز ولا حاد عن ذلك، وهذا أكمل ما يكون من الأدب الذي أدبه ربه سبحانه وتعالى. وكذلك جاء أنه رأى الجنة والنار، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها كذا وكذا، وذكر من جمالها ونعيمها. وكذلك أيضا رأى الكوثر، لأنه جاء أنه لما أسري به إذا به يسير في الجنة فرأى نهرا حافتاه القباب، قباب الدر المجوف، فسأل جبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، طينه مسك أذفر، كما جاء في الحديث عند البخاري وعند غيره. وعلى كل حال هذا ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وهي حادثتان متلازمتان كما أشرنا آنفا. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه كان يقظة وكان حقيقة ولم يكن مناما. إذن هما آيتان عظيمتان وفيهما تأييد للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هذا الإسراء وهذا المعراج جاء ذكره في القرآن. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذا نص صريح ودليل واضح على هذه الحادثة وهي حادثة الإسراء، لأن هذه الآية آية سورة الإسراء دلت على الإسراء. قال العلماء قوله لنريه من آياتنا هنا الدليل على المعراج، لأنه عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه ما رأى عليه الصلاة والسلام. هذا الإسراء والمعراج لا شك أنه بعد أن بعث وبعد أن صار نبيا، لكن ليس بعد الهجرة، إنما كان قبل الهجرة. وقد أخطأ من ظن أن الإسراء والمعراج حصل له قبل أن يبعث وقبل أن يصير نبيا، هذا غير صحيح، بل الأدلة ظاهرة وقطعية في أنه أسري به وعرج به بعد أن كان نبيا، يعني بعد البعثة وقبل الهجرة إلى المدينة. وقد يقول قائل ما الذي جعل هؤلاء يختارون هذه الأقوال في مسألة الإسراء والمعراج؟ سيأتي معنا أن حديث الإسراء الذي روي في صحيح البخاري حصل فيه بعض الأغلاط مع أنه في صحيح البخاري، والسبب أن أحد الرواة وهو شريك بن أبي نمر، وسيأتي ذكره وسيشير إليه المؤلف، أخطأ في عدة مواضع في هذا الحديث، وسنذكر ذلك في موضعه. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قال ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الجزء من الآية يدل على الإسراء، وباقي الآية وخاتمة الآية لنريه من آياتنا هذا يدل على المعراج. وقول المؤلف هنا من قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، لا شك أن هذا الكلام صحيح، لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، لا كما قال البعض أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، هذا غير صحيح، بل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. لكن قول المؤلف هنا رحمه الله ومن قال إنه منام ولم يسرى بجسده فقد كفر، هذه العبارة غير صحيحة من المؤلف رحمه الله. لا يقال بكفر من قال بأن الإسراء والمعراج كان مناما. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين قالوا إنه كان مناما استدلوا برواية جاءت في صحيح البخاري، وقد أشرت إلى أنه أخطأ في هذا الحديث شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، ولهذا هؤلاء استدلوا بلفظ وهو في الصحيح، وهو قوله بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، ثم ذكر ما يتعلق بالإسراء وكيف عرج به عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء لهم دليل، وإن كان في الحقيقة هذا الدليل خطأ، أي من حيث أن أحد الرواة أخطأ فيه فقدم وأخر وزاد وأنقص. الإمام مسلم لما أخرج حديث الإسراء لم يخرجه من طريق شريك بن أبي نمر، أخرجه من غير طريقه، لأن الحديث هو حديث أنس وجاء عن غيره من الصحابة، لكن رواية شريك بن أبي نمر في هذا الحديث أخطأ فيه فقدم وأخر. وإذا نظرنا في ترجمة شريك بن أبي نمر وسيأتي الكلام عنه، هو صدوق يخطئ، كما ذكر ذلك الحافظ. فكان لما روى هذا الحديث وهو حديث طويل حصل شيء من الخطأ في حفظه، فكان يقدم ويؤخر ويزيد في الحديث وينقص. ومن أخطائه قوله في الرواية أنه بين النائم واليقظان، وكأنه يشير إلى أنه أسري به في نومه، وهذا غير صحيح وأخطأ. وقد جاءت الروايات الصحيحة أنه أسري به وعرج به بجسده وروحه، ولم يكن نائما عليه الصلاة والسلام، بل كان في اليقظة. أما قول المؤلف أنه يكفر بهذا القول، هذا غير صحيح. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما تكلم أن بعض العلماء قد يخطئ في مسألة علمية أشار إلى هذه المسألة. بعضهم كان ينكر أن يكون المعراج يقظة، وذكر أن بعضهم أيضا أنكر أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وذكر عدة مسائل. فيقول مثل هذه المسائل لا يجوز لنا أن نطلق التكفير. ولهذا سأقرأ كلام شيخ الإسلام كما هو، كما في المجلد 12 في الصفحة 92 و400. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول رحمه الله: وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك. فهو ينقل الإجماع أن هذه المسائل التي فيها الخطأ لا يكفر فيها المخطئ. فقال رحمه الله: واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة. فقوله هنا وأنكر بعضهم يحتمل أنه أراد أيضا بعض الصحابة، ويحتمل بعض السلف. قال: وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعضهم، إلى آخر كلامه. فأشار رحمه الله أن مثل هذه الأخطاء لا يكفر بها المخطئ، خلافا لما قرره المؤلف عندما جزم بذلك، وأن الذي يقول إن الإسراء والمعراج كان مناما جزم المؤلف بأنه كفر. وكما أشرت هذا لا يوافق عليه رحمه الله. ثم قال: وروى قصة الإسراء عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلهم صحاح، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل، مخرجة في الصحاح. أما حديث أبي ذر فهو في الصحيحين، وكذلك حديث أنس أيضا في الصحيحين، وحديث مالك بن صعصعة كذلك في الصحيحين، وحديث جابر بن عبد الله كذلك في الصحيحين. أما حديث شداد هو الحديث الوحيد الذي هو خارج الصحيحين، أخرجه البزار في مسنده، وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة. وفيه مقال في الحقيقة، لأنه جاء من طريق إسحاق بن إبراهيم، لكن يكفي ما جاء عن الصحابة الذي ذكرهم المؤلف، وأكثر هذه الأحاديث في الصحيحين، بل هي كلها في الصحيحين إلا حديث شداد ليس في الصحيحين وفيه ضعف. إذن عرفنا ما يتعلق بالإسراء والمعراج، ولأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الإسراء والمعراج اختلف فيها العلماء كما سيشير المؤلف، ذكر بعد الإسراء والمعراج ما يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. فماذا قال المؤلف؟ قال: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. قال: وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المؤلف رحمه الله هنا يجزم بالرؤيا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، جزم بذلك، واستدل بقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولم يكتفي بذلك، ذكر أيضا بعض الروايات التي فيها أن الإمام أحمد يذهب إلى هذا المذهب، فقال بعد ذلك: قال الإمام أحمد فيما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. هذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل في درس قد مضى، وهي مسألة الرؤية، لأنها قد مرت معنا، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وتطرقنا في ذلك الوقت أو في ذلك الموضع، تطرقنا أيضا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الدنيا، وكذلك عندما عرج به، لأن المؤلف عقد بابا خاصا بصفة الرؤية، وتكلم عن هذا واستدل بما يستدل به أهل السنة من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ولا بأس أن نعيد المسألة ولو باختصار، فنقول: أولا، هناك مسائل اتفق عليها أهل السنة والجماعة، والمسألة الأولى وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، الرؤية القلبية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه؟ الجواب نعم، رآه بقلبه، رآه بفؤاده، وهي ثابتة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. والعلماء قالوا المقصود برؤية القلب ورؤية الفؤاد ليس مجرد حصول العلم، وإنما يراه سبحانه وتعالى بفؤاده. فكما أن الرؤية التي تكون في العين يخلقها الله عز وجل في العين، كذلك الرؤية التي تكون في القلب أيضا يراه عليه الصلاة والسلام في قلبه وفؤاده. والدليل، وهناك أيضا مسألة ثانية، وهي مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المنام. أما ما يتعلق برؤية القلب فقد قال ذلك ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وفي رواية بفؤاده. ما الدليل أيضا على أنه قد يراه في المنام؟ الدليل ما جاء في حديث معاذ بن جبل، وهو حديث أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقد صححه جمع من أهل العلم كالترمذي والألباني، وكذلك الدارقطني رواه في كتابه الرؤية. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، وفي رواية: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وفي بعض الروايات: فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة أنه رأى ربه في المنام، معاذ بن جبل وابن عباس أيضا. حديث ابن عباس كذلك أخرجه أحمد، وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه. وأما حديث ثوبان فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وكذلك حديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وحديث جابر بن سمرة كذلك عند ابن أبي عاصم في السنة. وكل هذه الأحاديث حسنها الإمام الألباني رحمه الله، وهذا هو الدليل على الرؤية المنامية. وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية نقل الاتفاق على أنه يمكن رؤية الله عز وجل في المنام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه في منامه. كذلك النووي نقل الاتفاق على جواز رؤية الله عز وجل في المنام وأنها صحيحة كما في شرحه لصحيح مسلم. وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر ذكر أن العلماء لم يختلفوا في جواز رؤية الله تعالى في المنام كما في فتح الباري. إذن هذان مسألتان أجمع عليهما العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في قلبه ورأى ربه في منامه، وكذلك يمكن للمسلمين أن يروا ربهم في المنام، ليس هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال ذلك: قال رأيت ربي في المنام. لكن لا يجوز لك أن تعتقد أن من تراه في المنام هو الله سبحانه وتعالى نفسه. لهذا شيخ الإسلام نبه إلى هذه المسألة، يقول لا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن ما يكون في المنام وما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا. ولهذا في موضع آخر رحمه الله في كتابه كما في مجموع الفتاوى، وكذلك له كلام في بيان تلبيس الجهمية، ماذا قال في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث؟ قال: قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. يعني أن الرؤية كلما كانت طيبة وكانت حسنة فهذا على قدر إيمانك وعلى قدر يقينك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. ثم قال شيخ الإسلام: فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وأيضا هذا الكلام قاله الشيخ ابن باز الإمام رحمه الله كما في مجموع فتاويه، فإنه ذكر أيضا أن ما يراه في المنام، وذكر أنه يجوز رؤيا الله في المنام، قال: لكن هذا يكون ليس على الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن ذكر أنه قد يرى في النوم أنه مثلا يكلمه ربه، فقال مهما رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله لا يشبهه شيء، فلا شبيه له ولا كفر. الشاهد من هذا كله أن هذا متفق عليه ولا خلاف بين العلماء في ذلك. بقيت المسألة الأخيرة: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة الإسراء؟ هل رآه في ليلة المعراج عندما عرج به إلى السماء؟ أما بالنسبة للدنيا في الأرض فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الأرض، وإنما الخلاف عندما عرج به. وها نحن ننظر الآن إلى قول المؤلف عندما جزم. ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله وهو يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، قال رحمه الله: وأنه رأى ربه عز وجل، كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني معنى هذا أن المؤلف يجزم برؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لربه عندما عرج به إلى السماء. هذه المسألة طائفة من أهل العلم تجعلها من مسائل الخلاف، فيقولون: اختلف السلف في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم يثبتون أنه رأى ربه ليلة المعراج، وطائفة تقول لم يرى ربه، وطائفة ثالثة تتوقف، فيقولون: نحن نتوقف في هذه المسألة، لا نجزم بهذا ولا بهذا، لا نقول رأى ربه ولا نقول لم يرى ربه، إنما نتوقف. إذن الخلاف فقط في نبينا عليه الصلاة والسلام خاصة، ليس في باقي الناس، لا كما يقول الصوفية الكذابون الدجالون الخرافيون أن بعض أئمتهم وأوليائهم قد رأوا الله عز وجل واجتمعوا به، هكذا كما في كتبهم. إنما الخلاف عند أهل السنة والجماعة في رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. ولهذا شيخ الإسلام في شرحه لحديث النزول قال: فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا الكلام من شيخ الإسلام يبين أن شيخ الإسلام يذهب إلى أن هناك خلافا، يعني هناك خلاف ونزاع، بدليل أنه يقول رحمه الله: ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا هو ما نريد أن نتكلم عنه. هل هذه المسألة من مسائل الخلاف أم أنها من مسائل الاتفاق؟ قد يقول قائل: المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله جزم بذلك، قال: وأنه رأى ربه كما قال عز وجل، ثم ذكر الآية التي في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يثبت الخلاف، فيقول عبد الغني المقدسي: ابن عباس قبله نسب إلى أنس بن مالك كما ذكر ذلك ابن أبي عاصم وابن خزيمة، أيضا نسب إلى أبي هريرة وذكر عن معمر بن راشد الأزدي كما في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وقالوا إن الحسن البصري كان على ذلك، وهكذا أيضا غيرهم، وآخرهم هو عبد الغني المقدسي الذي هو مؤلف هذا المتن الذي نعلق عليه كما بين أيدينا، فقد جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. والذين قالوا لم ير الله عز وجل قالوا هم أكثر العلماء، بدليل أن الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي ذكر الإجماع على ذلك، يعني أنهم لم يتنازعوا وأن المسألة متفق عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. إذا كان الأمر كذلك، بماذا استدلوا الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه؟ كانوا يستدلون بقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، كما في الصحيحين. فكانت تنكر، بل إن مسروقا لما سألها وقال لها: هل محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه يا أم المؤمنين؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني حصلت لها القشعريرة وكأن شعرها قد وقف. كيف تقول هذا؟ من حدثكم فقد أعظم على الله الفرية. وأكدوا ذلك أنه لم يرد عن ابن عباس ولا ورد عن أحد من الصحابة أنه قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه، لا يوجد أحد قال هكذا وصرح بالعينين، إنما جاءت روايات مطلقة عن ابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه كما ذكرها المؤلف. المؤلف ذكرها، قال: رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قال: ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. فالمؤلف يقول هو على ظاهره، فكأنه يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. والجواب عن ذلك أن يقال: لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهذا لا شك فيه، لأن الروايات صحيحة وصريحة وظاهرة. والدليل على ذلك أن الله في القرآن ذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه بعينيه لكانت هي أعظم آية لذكرها في القرآن، ولكنه لم يذكر ذلك. ذكر أشياء كثيرة أنه رآها، وكما أشرنا رأى الجنة، رأى النار، دخل الجنة، كذلك ما يتعلق بشجرة الزقوم أخبره الله في سورة الإسراء، ولم يرد أنه ذكر أنه رأى ربه بعينه، وهذه من أعظم الآيات الكبرى لو كان رأى ربه. فكيف وقد سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال: نور أن أراه، يعني لم أره، كيف أراه وحجابه النور؟ ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره عليه الصلاة والسلام. بقي الأمر الذي هو: هل هناك خلاف أو ليس هناك خلاف؟ شيخ الإسلام ومعه تلميذه ابن القيم في عدة مواضع من كتبهم يقولون: لا يوجد خلاف بين الصحابة في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. إذن شيخ الإسلام يقرر أنه لا يوجد خلاف حقيقي، إنما الخلاف قد يطلق عليه خلافا لفظيا من حيث اللفظ، ويقال عليه أيضا خلاف صوري، يعني بمعنى لا حقيقة له. لماذا؟ يقول لأن الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه إنما قصدوا الرؤية المتعلقة بالقلب بالفؤاد. فابن عباس مثلا يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لم يقل بعينيه. وفي بعض الروايات يؤكد ذلك ابن عباس فيقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه بفؤاده. إذن عرفنا مقصود ابن عباس، في موضع أطلق وفي موضع بين وقيد أنه رآه بقلبه ليس بعينيه. وهكذا أيضا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وفي كتابه زاد المعاد، وذكر أيضا عن شيخه شيخ الإسلام، وقد ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ماذا ذكر شيخ الإسلام؟ كما أشرت في مواضع تفهم من كلامه رحمه الله أن شيخ الإسلام يذهب إلى وجود النزاع، وفي مواضع يقول هذا النزاع ليس حقيقيا. ولهذا انظروا ماذا قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. قال ابن القيم رحمه الله: وشيخنا يعني ابن تيمية يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال أنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور. فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا. ولم يكتف ابن القيم بذلك، بل نقل عن الدارمي أن هناك إجماع الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد له، يعني الرد على بشر، إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. بقي معنا ما يتعلق بالكلام عن كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأن المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد ما يدل أو ما يفهم منه أن الإمام أحمد يقول بذلك. لهذا قال الإمام أحمد فيما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. وفي خاتمة كلامه قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. هذا الأثر أيضا أثر صحيح عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأخرجه كذلك النسائي في كتابه السنن الكبرى، وأخرجه أيضا ابن جرير الطبري، وأخرجه ابن خزيمة، وأخرجه أحمد، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وهو عند الحاكم في المستدرك، وقد صححه جمع من أهل العلم. وهكذا أيضا قال رحمه الله: وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. قال: وروي عن أحمد أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه عز وجل الحديث؟ قال: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي عز وجل. قال: وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هذا هو الذي ذكرناه آنفا، قلنا إن حديث الإسراء الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كان من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وشريك إذا رجعنا إلى كلام الأئمة فيه، فالحافظ ابن حجر لخص كلامهم بقوله في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ. شريك خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث عن أنس، لأن شريكا رواه عن أنس وخالفه جمع، ومنهم ثابت البناني وهو من أوثق الناس في أنس، ثابت البناني من تلاميذ أنس ومن أوثق الناس فيه، لما روى الحديث خالفه شريك، ولا شك أن حديث ثابت يقدم وغير ثابت أيضا يقدم على شريك. ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر شريكا في مقدمته لشرحه فتح الباري، مقدمة الفتح، ماذا قال؟ قال احتج به جماعة، يعني احتجوا بشريك، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة. فها هو الحافظ ابن حجر وهو من أعلم الناس بصحيح البخاري وممن دافع عن صحيح البخاري دفاعا قويا متينا، ها هو يعترف أن ما جاء في صحيح البخاري من رواية شريك أن شريكا أخطأ وفي عدة مواضع. كم عدد هذه المواضع؟ ذكرها الحافظ في شرحه أيضا في فتح الباري، قال هي 10 مواضع غلط فيها شريك. من هذه المواضع هذا ما سيذكره الآن المؤلف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، هكذا يقول وهو في مكانه. قال والحديث بطوله مخرج في الصحيح، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله. ولا شك أن هذا خطأ من المؤلف، لأن هذه اللفظة لا تصح، هذه من أوهام شريك بن عبد الله بن أبي نمر، لأن الثقات عن أنس لم يروا هذه الزيادة. ولهذا قلت الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما أخرج هذا الحديث حديث الإسراء وهو من طريق أنس، وأخرجه أيضا من طريق أبي ذر ومن طريق غيره، لم يذكروا هذه الروايات في 10 مواضع أخطأ فيها شريك. بل إن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أشار إلى خطأ شريك، وأنه ترك رواية شريك ولم يخرجها في صحيحه. لماذا؟ قال لأن شريكا أخطأ، قدم وأخر وزاد وأنقص. ماذا بقي؟ بقي أن ننظر في كلام الإمام أحمد، لأن المؤلف عندما استدل على رؤية الله عز وجل وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، بماذا استدل؟ استدل بثلاثة أمور. أولا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، استدل بهذه الآية ولهذا صدر بها الباب وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد ذكرنا هذه الآية أن الصحابة لما ذكروها قالوا رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالوا المقصود جبريل كما كانت تصرح بذلك عائشة كما جاء عنها في الصحيحين، كانت تقول ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته، يعني رآه مرتين في صورته، مرة في مكة وكان جالسا على كرسي بين السماء والأرض، والمرة الأخرى كان في المعراج فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من القوسين، فأوحى إلى عبده ما أوحى كما قال ابن مسعود رأى جبريل
له 600 جناح.
ماذا في هذا؟ أن المؤلف أخطأ رحمه الله، استدل بهذه الآية على رؤية الله وليس فيها دليل على ذلك. الأمر الآخر الذي استدل به من السنة وهي هذه الزيادة التي زادها شريك، قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، هذا غير صحيح، هذا من تخليط شريك. والعجيب أن المؤلف ذكر أنه في حديث شريك قال كذا وكذا، والأعجب من هذا أن المؤلف يقول من رد هذه اللفظة فهو راد على الله ورسوله، وهذا غير صحيح، وحاشا أن أهل السنة يردون على الله ورسوله، ولكنهم بيّنوا أن هذه اللفظة غير صحيحة وشاذة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر ذلك أيضا وقال إن شريكا أخطأ في عدة مواضع وهي مواضع شاذة وأوصلها إلى 10 مواضع رحمه الله. الأمر الأخير الذي استدل به المؤلف هو كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهنا يحتاج أن نتكلم عن ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. هذه المسألة، مسألة النقول عن الإمام أحمد، لا شك أنه حصل أيضا عدة نقول عن الإمام أحمد. فما هي هذه النقول؟ طائفة من أهل العلم تروي عن الإمام أحمد رواية بأنه رحمه الله صرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن لم يقل رأى ربه بعينه ولا بعينيه، وهذا ما زلت أكرره، أنه لم يرد عن أحد من السلف أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، إنما يقولون رأى ربه كما قال أحمد. ماذا قال أحمد؟ قال رأى ربه. ولهذا المؤلف ذكر هذه الرواية وختم بها الكلام عن الإمام أحمد، أنه لما قيل للإمام أحمد ماذا تقول في حديث عائشة أنها تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال أقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، ولم يقل بعينه رأيت ربي. هذه الرواية عن الإمام أحمد رواها عنه تلميذه المروذي، وقد ذكرها الخلال في السنة، إلا أننا لم نجدها في المطبوع من كتاب الخلال، لكن ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أحال على كتاب السنة للخلال. الرواية الثانية وهي ما نقله حنبل عن الإمام أحمد، قال له يا أبا عبد الله هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ فقال الإمام أحمد رؤيا حلم رآه بقلبه. فهذه الرواية ماذا فيها؟ أنه ينفي الرؤيا عن الله عز وجل، ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ولكن ماذا يقول؟ حلم رآه بقلبه. وجاء كذلك أن الأثرم سأله، وهو من تلاميذ الإمام أحمد أيضا، سأله عن هذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، فتكلم رحمه الله وأشار إلى هذا الحديث، وفي بعض المواضع كأنه يشير إلى أن هذا الحديث وحديث ابن عباس في معنى واحد، وهذا يدل على رؤيا المنام وليس رؤيا الحقيقة. والرواية الثالثة هي التي تتعلق برؤيا القلب، أيضا جاء أنه سئل عن ذلك فقال إن ابن عباس يقول رأى محمد ربه بقلبه عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام أحمد نفسه رحمه الله اختلفت عليه الرواية، مرة يقول رآه، ومرة يقول رآه في المنام، ومرة يقول رآه بقلبه. إذن لم يصرح الإمام أحمد أنه رأى ربه بعينيه، فكيف نجيب وماذا نقول؟ نقول كما قلنا في حديث ابن عباس. ماذا قلنا في حديث ابن عباس؟ قلنا ابن عباس روي عنه روايات مطلقة ورويت عنه روايات مقيدة، وهكذا الإمام أحمد رويت عنه روايات مطلقة ورويت عنه روايات مقيدة، ولم نجد أن الإمام أحمد صرح بقوله رآه بعينيه ولا ابن عباس، بل حتى المؤلف عبد الغني المقدسي لم يصرح بذلك، لم يقل إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه، كلامه كذلك مطلق، وإن كان يفهم منه أنه يريد ذلك لكنه لم يصرح. وفي موضع قال نجعل الأمر على ظاهره، الحديث على ظاهره، هكذا قال عبد الغني رحمه الله، قال والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ونحن نقول كما قال شيخ الإسلام تيمية إن الخلاف خلاف لفظي، لا يوجد في الأدلة ولا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ما يقتضي أنه رآه بعينه عليه الصلاة والسلام، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الإمام أحمد، إنما أقصى ما ورد أنه قال رأى ربه في موضع، وفي موضع قال رآه بقلبه واستدل بأثر ابن عباس، وفي موضع ذكر أن هذا في المنام. فالروايات عن الإمام أحمد بعضها مطلق وبعضها مقيد بالرؤية القلبية. لهذا قد يقال إن ما جاء بأنه رأى ربه لعل هذا من التصرف من بعض الرواه الذين رووا عن أحمد. ولهذا سنختم هذا الباب
بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
كما في مجموع الفتاوى في المجلد السادس. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية؟ يقول رحمه الله: وقد صح عنه أي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة. ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم، رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رآه بعين رأسه يقظة، ومن حكى ذلك عنه فقد وهم، ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعين رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. كان الإمام شيخ الإسلام تيمية يرى أن الذي نقل هذه الرواية أنه رأى ربه ببصره يقول هذا من خطأ القاضي أبي يعلى. يقول القاضي أبي يعلى روى ذلك عن المروذي ففهم أنها رؤيا عين، ويقول هذا خطأ، لم يقل أحمد ذلك، لا قال رآه بعينه ولا قال رآه ببصره، إنما جاءت روايات مطلقة وروايات مقيدة في المنام. وهكذا ابن عباس، روايات مطلقة وروايات مقيدة في المنام. إذن هذا هو خلاصة هذا الباب الذي يتعلق برؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الإسراء والمعراج. لا يثبت عن أحد من الصحابة أنه أثبت رؤيا العين، لكن قد يقول قائل: لكنه روي عن بعض الصحابة أنه ذكر العين. هذا لا يصح، لم يصح، لا يثبت. إما أن إسناده ضعيف فيكون ضعيف لا يقبل، أو أنه أطلق القول كما قال ابن عباس: رأى ربه، ثم بعد ذلك قيد الرؤيا بالفؤاد وبالقلب، رآه بقلبه ورآه بفؤاده. وأشير إلى أمر أخطأ فيه النووي رحمه الله. النووي في شرحه لصحيح مسلم ماذا قال لما تكلم عن هذه المسألة؟ قال: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء. لم أقف على أحد صرح بهذا إلا النووي، فهو أخطأ من جهتين. الجهة الأولى أنه صرح بأن الرؤيا رؤيا عين، وهذا غلط ولا دليل عليه. كيف تكون رؤيا عين والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. جاء التصريح بأنه لم يرى ربه. والثاني أن النووي جعل هذا قول الأكثر، يقول عند أكثر العلماء، وهذا غير صحيح وخطأ منه رحمه الله. بل لو سنأخذ بالإجماع فبإجماع الدارمي الذي نقله في كتابه الرد على بشر، حكى الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ببصره، لا في الدنيا لا في الأرض لا في المعراج ولا في شيء من ذلك، إنما هي رؤيا فؤاد ورؤيا قلب أو رؤيا منام. فكلام النووي خطأ رحمه الله، أخطأ في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب في الشفاعة. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.